لعقود طويلة، يعني كان في قاعدة ذهبية أو شبه مقدسة بتحكم عالم التكنولوجيا كله. قاعدة بسيطة جداً تقول إن مع مرور الوقت الأجهزة بتصير أسرع وحجمها أصغر، والأهم من ده كله إنها بتصير أرخص.
صحيح، كان دايماً في هذا اليقين المريح للمستهلكين.
بالضبط، يعني كان الواحد يقول طيب أنتظر سنة أو سنتين والتقنية الجديدة دي حتكون في متناول ميزانية العادية. لكن ماذا لو قلنا إن القاعدة دي انتهت تماماً؟ ماذا لو العصر الذهبي للتقنية المعقولة التكلفة تم اغتياله رسمياً؟
واو، تعبير قوي جداً.
بصراحة هذا هو الواقع. لما نغوص في المصادر اللي بين أيدينا اليوم في هذا التحليل المعمق، وتحديداً التقرير الضخم من تيكن دي 1 اللي صدر في الأول من أبريل عام 2026، بنلاقي نفسنا أمام مشهد تقني جديد كلياً. مهمتنا هنا واضحة، نريد أن نفهم كيف يلتهم الذكاء الاصطناعي عالم العتاد الصلد، وكيف يعيد كتابة قواعد الترفيه التكنولوجي من الصفر، وليه حقبة الجيمينج الرخيص انتهت للأبد. حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع.
البداية من هنا ضرورية، لأن اللي بتكشفه المصادر دي مش مجرد سلسلة من التحديثات التقنية العادية أو تقلبات عابرة في السوق. إحنا فعلياً بنراقب تأثير الدومينو في أعنف صورة.
تأثير الدومينو؟ يعني تقصدي إن قطاع واحد بيسقط القطاعات التانية؟
تماماً. سباق التسلح العالمي لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لم يعد يجري في الخفاء ولا هو معزول عن الأسواق التانية. السباق ده بيتدفق زي الطوفان عشان يضرب كل خط إنتاج لكل شريحة سيليكون في العالم.
يا ساتر!
أيوة، الأمر ما عاد يقتصر على الخوادم الضخمة للمؤسسات، بل امتد عشان يأثر على كل قطعة تكنولوجية مخصصة للترفيه المنزلي.
طيب، عشان نفهم التأثير المباشر ده لازم ننظر للمكان اللي بيوجع أكتر، وهو التكلفة المادية أو الجيب. المصدر بيسلط الضوء على صدمة أسعار حقيقية ضربت السوق في الثاني من إبريل 2026.
قرار شركة سوني.
بالضبط، قرار سوني برفع أسعار أجهزة بلاي ستيشن بشكل يعني مفاجئ وحاد جدا. إحنا هنا ما بنتكلمش عن تعديل بسيط عشان التضخم مثلا.
الأرقام كانت صادمة بصراحة.
جدا. جهاز بلاي ستيشن 5 برو اللي كان يباع ب $749.99 قفز بين ليلة وضحاها ل $899.99. دي زيادة بقيمة $150 دفعة واحدة للنسخة الاحترافية.
وحتى النسخ العادية ما سلمت من الزيادة دي.
صحيح، النسخة العادية اللي بمحرك أقراص زادت $100 وصارت ب $649.99، والنسخة الرقمية قفزت $150 لتصبح $599.99. لكن لحظة، خلينا نتوقف هنا شوية.
تفضل.
أليس التفسير الأبسط والأكثر منطقية هو أن الشركات الكبرى دي بتستغل فترة الطلب المرتفع عشان تزيد هوامش ربحها؟ يعني بصراحة صعب جدا أشوف عملاق زي سوني في دور الضحية هنا.
شوف، هذا هو الاستنتاج اللي بيقفز للذهن فورا، وهو اتهام الجشع المؤسسي. لكن لما نحلل آليات سلسلة التوريد اللي وضحها المصدر، بنلاقي أن الصورة أعقد من كده بكثير.
كيف يعني؟ سوني مش هي اللي بتتحكم في أسعار أجهزتها؟
هي بتتحكم في السعر النهائي، بس مش في تكلفة المكونات. سوني في السياق المحدد ده بتلاقي نفسها في موقف دفاعي بحت. غول الذكاء الاصطناعي بيبتلع كل الموارد الخام للصناعة.
تقصدي السيليكون نفسه؟
بالضبط. عشان نفهم ده لازم ننظر لشركات زي انفيديا وميتا ومايكروسوفت. الشركات دي حالياً بتضخ مئات المليارات من الدولارات عشان تشتري كل شريحة ذاكرة من نوع GDDR6 تقع عليها إيديهم،
اللي هي نفس الذواكر المستخدمة في كروت الشاشة وأجهزة الكونسول.
أيوة، لأن الذواكر دي ضرورية جداً لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الهائلة حقتهم. النتيجة المباشرة هي إن مصانع السيليكون الكبرى زي شركة TSMC قامت بإعادة ترتيب أولوياتها.
يعني صناعة الألعاب ما عادت العميل المفضل لهم؟
للأسف لا. إنتاج شرائح لمنصات الألعاب صار أمر ثانوي، وده بيرفع تكلفة الإنتاج بشكل فلكي على سوني، والتكلفة دي طبعاً تمرر مباشرة للمستهلك النهائي.
فاهم عليك. الأمر أشبه بمحاولة شخص عادي يروح المخبز المحلي اللي في حيه عشان يشتري رغيف خبز بسيط.
أيوة، خبز يومي عادي.
بالضبط، وفجأة يكتشف إن في تحالف من الشركات العملاقة نزل السوق واشترى كل مخزون الدقيق المتوفر في المدينة بأكملها
عشان يصنعوا إيش.
تقصدي السيليكون نفسه؟
بالضبط. عشان نفهم ده لازم ننظر لشركات زي انفيديا وميتا ومايكروسوفت. الشركات دي حالياً بتضخ مئات المليارات من الدولارات عشان تشتري كل شريحة ذاكرة من نوع GDDR6 تقع عليها إيديهم،
اللي هي نفس الذواكر المستخدمة في كروت الشاشة وأجهزة الكونسول.
أيوة، لأن الذواكر دي ضرورية جداً لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الهائلة حقتهم. النتيجة المباشرة هي أن مصانع السيليكون الكبرى زي شركة SMC قامت بإعادة ترتيب أولوياتها.
يعني صناعة الألعاب معادة العميل المفضل لهم؟
للأسف لا، إنتاج شرائح لمنصات الألعاب صار أمر ثانوي، وده بيرفع تكلفة الإنتاج بشكل فلكي على سوني، والتكلفة دي طبعاً تمرر مباشرة للمستهلك النهائي.
فاهم عليك. الأمر أشبه بمحاولة شخص عادي يروح المخبز المحلي اللي في حيه عشان يشتري رغيف خبز بسيط.
أيوة، خبز يومي عادي.
بالضبط، وفجأة يكتشف إن في تحالف من الشركات العملاقة نزل السوق واشترى كل مخزون الدقيق المتوفر في المدينة بأكملها.
عشان يصنعوا إيش؟
عشان يصنعوا كعكات زفاف عملاقة بملايين الدولارات. فالمخبز ما عاد عنده دقيق كافي للخبز اليومي، والنتيجة الحتمية إنه رغيف الخبز العادي صار سعره ثروة، مش لأنه الخباز جشع، بل لأنه تكلفة المادة الخام صارت تنافس أسعار الذهب.
تشبيه دقيق جداً. الندرة المصطنعة في الموارد هي اللي بتقود السوق حالياً. لما تدفع شركات الذكاء الاصطناعي أي ثمن يطلب منها عشان تأمن السيليكون، السعة الإنتاجية المتبقية للسوق الاستهلاكية بتتقلص بشدة.
وده بيخوف بصراحة.
جداً. المصدر بيحذر بوضوح إنه دي مجرد البداية. لو استمر المسار ده، فكرة إننا نشوف أجهزة كونسول أساسية تتجاوز حاجز $1,000 في الجيل القادم ما عادت خيال علمي. دي صالت مسألة وقت. اقتصاد الترفيه فقد استقلاليته وبات مجرد تابع صغير لاقتصاد الذكاء الاصطناعي.
طيب، إذا كانت أجهزة الكونسول تحولت لسلع فاخرة، التفكير المنطقي البديل لأي حد مهتم بالتكنولوجيا هو اللجوء للحواسيب الشخصية، يعني بناء حاسوب شخصي أو PC اقتصادي بقطع متوسطة كان دائماً هو الملاذ الآمن.
كان الملاذ الآمن فعل ماضي.
أيوة، يبدو أن الباب ده كمان انقفل بعنف. المصادر بتشير لظاهرة ضربت السوق في ربيع 2026 أطلقوا عليها اسم رامبو كاليبس أو بحران الرامات.
مصطلح مرعب بيعكس حجم الأزمة.
فعلاً، في تحذيرات رسمية من موردين تايوانيين رئيسيين وشركات زي MSI بيتوقعوا قفزة في أسعار ذواكر النظام، يعني الدي رام وذواكر بطاقات الرسوميات الفي رام بنسبة توصل ل 30%. السؤال هنا، ليه بتضرب الأزمة دي الحواسيب الشخصية بالذات؟
السبب يعود لنوع محدد جداً من التقنية يدعى HBM3E. عشان نفهم حجم الأزمة لازم نوضح ليه المكون ده حرج للغاية.
تفضلي.
النماذج اللغوية الكبيرة للذكاء الاصطناعي بتحتاج تنقل كميات مرعبة من البيانات في أجزاء من الثانية. لو تخيلنا أن ذواكر الرامات التقليدية اللي في الحواسيب العادية هي عبارة عن طريق سريع قياسي بأربع مسارات؟
طريق عادي يعني.
بالضبط. تقنية HBM3E هي بمثابة طريق سريع عملاق مكدس عمودياً يتكون من 100 مسار.
100 مسار؟ واو.
التصميم الهندسي ده بيسمح بنقل البيانات بسرعات خرافية، وبما أن تدريب الذكاء الاصطناعي بيتطلب المستوى ده من نقل البيانات، كل سعة الإنتاج العالمية تقريباً تحولت لصناعة النوع المتقدم ده.
يعني المصنعين سابوا القطعة العادية وركزوا على ده.
أيوة، المصنعين أوقفوا فعلياً خطوط إنتاج القطع الاقتصادية لأن العائد المادي منها صار شبه معدوم مقارنة ببيع ذواكر HBM3E لشركات الذكاء الاصطناعي السحابية.
ده بيفسر الاقتباس اللافت جداً للمحلل بيتر لي المذكور في المصدر لما قال: اللاعبون الذين يمتلكون لوحة أم وبطاقة رسومية مناسبة اليوم هم الأشخاص الأكثر حظاً في عالم التكنولوجيا للسنوات الخمس القادمة.
هو فعلياً بيعلن نهاية حقبة التحديث المستمر للأجهزة.
بس ده بيطرح تساؤل جوهري ومقلق شوية. هل معناه إن عجلة الابتكار في العتاد الصلب أي موجه للمستهلك العادي توقفت نهائياً؟ هل الابتكار وصل لطريق مسدود بحيث صار التمتع بتكنولوجيا متقدمة حكراً حصرياً على المؤسسات الكبرى والأثرياء فقط؟
ما يثير الاهتمام هنا هو إن الابتكار لم يتوقف على الإطلاق، بل طبيعته الهندسية هي اللي تغيرت جذرياً.
كيف يعني تغيرت؟
لسنوات طويلة الابتكار كان يعني ببساطة إننا نحشر المزيد من الترانزستورات في مساحة أصغر عشان نحصل على قوة معالجة أكبر، لكن النهج ده وصل لحدوده الفيزيائية والاقتصادية.
قانون مور وصل إني عالجته.
تماماً. المصدر بيضرب مثال بشركة إنفيديا اللي عملت خطوة غير مسبوقة بإلغاء أو تأجيل سلسلة بطاقتها الرسومية المنتظرة RTX 50 سوبر.
ظاهرياً ده يبدو تراجع، صح؟
صح، والسبب المباشر هو انشغال مصانع TSMC بإنتاج شرائح بلاكويل المخصصة للذكاء الاصطناعي، لكن البديل اللي بيتم التجهيز له هو نقلة مرعبة في كيفية عمل التكنولوجيا أساساً. نحن نتكلم عن معمارية روبن المجدولة لأواخر 2026 أو أوائل 2027.
المعمارية المرعبة، المصدر بيشير لاعتمادها على ما يسمى بالتوليد اللغوي للريندر أو جينيريتيف ريندر. بس خلينا نبسط المفهوم المعقد ده. في الوضع الطبيعي البطاقة الرسومية بتقوم بعملية حسابية معقدة لكل نقطة ضوء وكل بيكسل على الشاشة لإنتاج الصورة، أليس كذلك؟
أيوة، عملية فيزيائية ورياضية مرهقة وتستهلك طاقة هائلة.
طيب كيف يختلف التوليد اللغوي للرندر عن الطريقة هذه؟
الاختلاف جذري وما يصدق بصراحة. التوليد اللغوي للرندر يعني التخلي عن الحسابات الفيزيائية الدقيقة لكل بيكسل. بدلا من كده، المعمارية الجديدة بتعتمد على طبقة مدمجة من أنوية الذكاء الاصطناعي المعروفة بأنوية تنسور.
والأنوية دي بتعمل إيه بالظبط؟
الأنوية دي ما بتحسب الإضاءة والظلال هندسياً، هي فعلياً بتتخيل أو بتولد المشهد النهائي بناءً على فهمها لكيف يجب أن يبدو.
بتتخيل المشهد؟
أيوة، لو الرندر التقليدي يشبه رسام بيقوم برسم لوحة فائقة الدقة نقطة بنقطة باستخدام معادلات رياضية معقدة،
فالتوليد اللغوي يشبه إعطاء رسام عبقري تخطيط أولي عشان يتخيل ويولد اللوحة النهائية في جزء من الثانية.
بالضبط، التشبيه ده في محله. ده بيحرر البطاقات الرسومية من الحاجة لعتاد ضخم ومكلف، لأن العبء بينتقل من المعالجة الفيزيائية العضلية إلى التخيل الخوارزمي الذكي.
واو، ده تحول مذهل. يعني إحنا بننتقل من قوة العضلات الفيزيائية للسيليكون اللي صارت مكلفة ونادرة لقوة العقل البرمجي والخوارزميات،
وهو ده الحل الوحيد المتاح حاليا.
وبما أن العتاد المتقدم صار بعيد المنال، بقاء صناعة الترفيه التفاعلي بيعتمد بالكامل على البرمجيات فائقة الذكاء. المحركات البرمجية هي اللي بتتدخل الآن لإنقاذ الموقف، وده يقودنا للحديث عن محرك أنريل إنجين 5.8 المذكور في المصادر،
اللي مقرر إطلاق نسخته النهائية في يونيو.
صحيح، لفترة طويلة الألعاب الحديثة عانت من مشكلة مزعجة جدا معروفة بالتقطيع أو الستاترينج، خاصة مع التقنيات الرسومية الثقيلة زي لومن للإضاءة ونينايت للتفاصيل الهندسية.
المشكلة في التقنيات دي إنها تتطلب تفاعل لحظي ومستمر ومكثف جدا بين المعالج المركزي CPU والبطاقة الرسومية GPU، ولما بيحصل أي عنق زجاجة أو تأخير بسيط في نقل البيانات بينهم بيحصل التقطيع المزعج ده في الصورة.
ومحرك Unreal Engine 5.8 بيحل المشكلة دي؟
بيواجه المشكلة بتقديم أدوات برمجية بحتة تتجاوز قيود العتاد. المصدر بيفصل في أداة جديدة تعرف بـ UAF لتنظيم الأنيميشن، بالإضافة لابتكار واجهة برمجة تطبيقات لمعالجة الرسوميات الكثيفة اسمها Mass Rendering API.
والواجهة دي بتعمل إيه عشان تخفف العبء؟
هي بتعيد تنظيم طلبات الرسم والمعالجة رياضياً قبل إرسالها للعتاد، وده بيقلل العبء بشكل هائل. الأرقام هنا ما بتكذبش، إحنا بنتكلم عن رفع معدل الإطارات بنسبة 40% على الأجهزة الضعيفة والمتوسطة.
40%؟ دي نسبة ضخمة
جداً، وحتى في العوالم المفتوحة المعقدة وبدون أي تضحية بجودة الصورة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأنه البرمجيات ما بتتوقف عند حدود تحسين الأداء الرسومي ورفع معدل الإطارات عشان تعوض ضعف الأجهزة. الذكاء الاصطناعي بيقتحم تجربة المستخدم نفسها وبيعيد تعريفها.
تقصد الانتقال من الجرافيكس لأسلوب اللعب نفسه؟
بالضبط، خلينا ننتقل من كيفية رسم اللعبة لكيفية التفاعل معها، وتحديداً مع مساعد مايكروسوفت الذكي Xbox Gaming Copilot. ده مش مجرد مساعد صوتي عادي تستخدمه عشان تشغل جهاز أو تفتح تطبيق، إنه شيء أعمق بكثير.
هو بالفعل نقلة نوعية في التفاعل، المساعد مدمج في قلب معمارية نظام التشغيل، وده بيعطيه قدرة استثنائية على فهم السياق. هو مش بس بيقرأ الشاشة،
بيقرأ حالة النظام كمان، صح؟
أيوة، بيدرك الموقف اللحظي اللي بيمر به اللاعب.
المثال اللي بيطرحه المصدر بيوضح القدرة المخيفة دي. تخيلي معايا لاعب عالق أمام وحش أسطوري صعب جدا في لعبة معقدة لتعاقب الأدوار.
في الماضي الحل كان إيه؟ يوقف اللعبة ويروح يفتح يوتيوب عشان يشوف فيديو مطول.
بالضبط، يدور على مقالات أو فيديوهات عشان يعرف نقطة ضعف الوحش ده. لكن الآن ممكن ببساطة يسأل عبر الميكروفون، كيف ممكن أتجاوز هذا الوحش؟
والمساعد ما بيعطي إجابة عامة من جوجل.
لا أبداً، المساعد بيحلل اللي بيظهر على الشاشة وبيقرأ مخزون الأدوات الحالي في حقيبة اللاعب ويرد يقول بناء على الأدوات المتوفرة في المخزون ينصح باستخدام السيف المشتعل ودمجه مع جرعة السرعة لتجنب ضربات الوحش المتتالية.
واو، هو ما بيقول لك كيف تفوز بشكل عام، بيقول لك كيف تفوز باللي تملكه في اللحظة دي بالذات.
بالضبط، وده يعني رسمياً موت أدلة اللعبة التقليدية أو الورك ثروز.
المذهل في ده هو مستوى التخصيص. اللعبة نفسها بتصير مرشد شخصي يتكيف مع مهاراتك ومواردك المتاحة، لكن التطور ما بيقف عند إرشاد اللاعب.
بيروح لفين كمان؟
بيمتد لداخل نسيج اللعبة ذاتها. الذكاء الاصطناعي ما بيكتفي بإخبارك كيف تتفاعل مع العالم الرقمي، بل بدأ يبني ويغير هذا العالم من تلقاء نفسه وبشكل لحظي.
وده بينقلنا للنقطة الأكثر ثورية في المصادر، صح؟ اللي تم الإعلان عنها في مؤتمر مطوري الألعاب GDC لعام 2026.
أيوة، ما عرف بالألعاب العاملية أو Agentic Games.
شوف، تاريخياً الشخصيات غير القابلة للعب أو NPCs كانت تعتمد على مسارات خطية، يعني الشخصية واقفة في مكانها وتردد نفس السطر الحواري المبرمج مسبقاً وتتفاعل بناء على شروط بسيطة، زي لو اقترب اللاعب قل مرحباً،
مجرد دمى محكومة بأكواد ثابتة.
بالضبط، لكن الألعاب العملية بتدمر المفهوم ده بالكامل باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة. الشخصيات بي استيقظت فعليا. المصدر بيوصف عرض توضيحي مذهل بيشرح كيف تعمل التقنية دي في بيئة اللعب.
العرض التوضيحي ده بيوضح الفارق بين الماضي والمستقبل بدقة شديدة. في الألعاب التقليدية المبرمجة مسبقاً، حدث زي مقتل شخصية داخل قرية عواقبه ما بتتجاوز فقدان بعض نقاط الشرف،
أو يمكن مطاردة قصيرة من حراس القرية وبعدين ترجع الأمور لطبيعتها بمجرد ما تبتعد عنهم.
أيوة، لكن في نموذج الألعاب العملية المعتمد على الذكاء الاصطناعي الوضع بيتحول لمحاكاة حية. لما يقع حادث مشابه ما بيختصر الأمر على رد فعل آني أو مؤقت.
إيش اللي بيصير طيب؟
الشخصيات في المدن والقرى المجاورة بتتلقى المعلومات دي عبر خادم شبكة عصبية بيحلل الأحداث باستمرار. الشخصيات دي صارت تمتلك ذاكرة وقدرة على تحليل الخطر، والأخطر من كده القدرة على التخطيط المستقل.
في العرض التوضيحي الشخصيات المجاورة كونت رأي حول التهديد ده، وما اكتفوا بس بتغيير موقفهم أو رفض التحدث مع اللاعب المخرب.
عملوا إيه؟
اجتمعوا وخططوا وقرروا تدبير هجوم مضاد، شبيخ ليلي وتكتيكي منظم للانتقام.
واو، يعني هجوم مش مكتوب في أي سطر كود برمجي
ولا سطر واحد، تم إنشاؤه في الوقت الفعلي كرد فعل منطقي لحدث فريد. كل فعل بتعمله في اللعبة بيولد سلسلة من التداعيات الحقيقية وغير المتوقعة تماماً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، بندرك أن الذكاء الاصطناعي تجاوز دور الأداة المساعدة أو المحسن الرسومي عشان يصير هو المخرج الشامل والحي للعبة.
مخرج حي، تعبير دقيق.
هو بيكتب الحوارات اللحظية، بيخلق الدوافع السيكولوجية للشخصيات، وبيغير الحبكة باستمرار بناء على تفاعلات غير قابلة للتوقع. عصر السرد الخطي التفاعلي اللي ابتكروه مخرجين بشريين بينتهي.
كل تجربة لعب حتكون متفردة وحية. العالم الرقمي بتنفس وبيتطور بوعي مستقل لا يمكن تكراره في أي جلسة لعب تانية.
تماماً.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ إحنا اليوم قمنا بتفكيك مشهد بمر بتحول زلزالي. بدأنا من الأثر المادي القاسي، حيث استحوذت مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على شرايين السيليكون، وده تسبب في صدمة أسعار خلت أجهزة زي بلاي ستيشن أو الحواسيب الشخصية المعززة بذواكر HBM3As سلع شبه نادرة ومكلفة للغاية.
صحيح.
وبعدين شفنا كيف بيتم الرد على الجفاف العتادي ده من خلال سحر البرمجيات. محركات زي Unreal Engine 5.8 بتلتف حول نقص القوى الحاسوبية بمعجزات تنظيمية ترفع الأداء، ومعمارية روبن بتوعدنا برسوميات يتخيلها الذكاء الاصطناعي بدل ما تحسبها ترانزستورات.
وصولاً لعوالم الألعاب العاملية.
بالضبط، اللي بتعيد كتابة قصصها في الوقت الفعلي بشخصيات مستيقظة ومساعدات ذكية تخطط نيابة عنك. إحنا بنودع حقبة العتاد الرخيص اللي التهمه الذكاء الاصطناعي عشان نستقبل عصر بتعوض فيه البرمجيات الذكية ببراعة لا متناهية عن غياب السيليكون.
الخلاصة الجوهرية لأي مستمع بتابع التطور ده هي ضرورة إحداث تغيير جذري في طريقة التقييم والنظر للتكنولوجيا. الاهتمام المفرط بمواصفات الأجهزة أو عدد الجيجابايتات وقوة المعالج الخام صار من الماضي.
المقياس الحقيقي اتغير.
أيوة، المقياس الحقيقي للقوة اليوم يكمن في مستوى تكامل الذكاء الاصطناعي. القيمة الحقيقية للترفيه انتقلت حرفياً من الشريحة الفيزيائية الصلبة للخوارزمية البرمجية المرنة.
نقطة مهمة جداً.
ورغم أن التطور ده التهم فكرة العتاد المعقول التكلفة، إلا أنه قدم بالمقابل أدمغة رقمية قادرة على تحويل أبسط الأجهزة لبوابات لعوالم تتسم بتعقيد وتخصيص لا نهائي.
وكل الكلام ده بيقودنا لتساؤل عميق جداً بيفرض نفسه بقوة في نهاية هذا التحليل المعمق. بناء على كل اللي استعرضناه اليوم، إذا كانت معمارية روبن حتقوم قريباً بتوليد الرسوميات من تلقاء نفسها وتهلس الصورة النهائية، والشخصيات العاملية تمتلك القدرة على كتابة القصة وتدبير التحديات بوعي كامل،
ومساعد كوبايلوت بيقرأ الموقف ويقترح الحلول.
بالضبط، في أي مرحلة من هذا التطور بيصير الذكاء الاصطناعي هو اللي بيلعب اللعبة مع نفسه بالكامل، ويتحول الدور البشري ببساطة لمجرد متفرج يجلس على الأريكة يراقب آلة تبتكر ترفيه عشان تحله آلة تانية، شيء يستحق التفكير العميق فعلاً.